الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله سبحانه ما خلقنا إلا من أجل عبادته والقيام بطاعته، وإلا فإن الإنسان بغير عبادة لله وطاعة يكون حاله كحال البهائم. قال الله عز وجل: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. والإنسان بدينه يكون مكرما معززا، وإلا فهو أضل من البهائم، كما قال الله سبحانه: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. إنسان آتاه الله عقلا وسمعا وبصرا، لكن ما سخر ذلك فيما أمر به أن يسخره فيه. وهكذا قال الله عز وجل: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وإن من أنواع العبادات التي أمر الله عز وجل بها الاستعاذة. قال الله سبحانه في كتابه العزيز: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وفي الآية الأخرى: إنه هو السميع العليم. فأمر سبحانه بالاستعاذة به. والأشياء التي نحن مأمورون بالاستعاذة بالله فيها الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله سبحانه. أما بالأمور التي يقدر عليها المخلوق فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفتن قال: فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. حديث أبي هريرة في الصحيحين، وفي صحيح مسلم من حديث جابر في شأن المرأة المخزومية التي سرقت قال: فعاذت بأم سلمة. لكن هنا طلبت العوذ بأم سلمة في أمر لا يجوز لأم سلمة رضي الله عنها أن تعيذها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو فاطمة سرقت لقطعت يدها. والنبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه الاستعاذة بالله عز وجل من أشياء كثيرة، ومما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من أن يرد إلى أرذل العمر، كما جاء في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل والعجز والكسل وأن أرد إلى أرذل العمر. وجاء في رواية والهرم. وهكذا جاء في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر. وهكذا في حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه في صحيح مسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله أن يرد إلى أرذل العمر. والله عز وجل قال في كتابه: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. فهذا الإنسان يكون في أول حال على ضعف، ثم بعد ذلك يؤتيه الله عز وجل القوة والفتوة والصحة والعافية، ثم بعد ذلك ينتقل إلى طور آخر تتناقص فيه قوته ويضعف فيه حفظه ويرق فيه عظمه. وهكذا كلما يطعن في السن كلما افتقد شيئا من تلك القوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله أن يرد إلى أرذل العمر. وما هو أرذل العمر؟ روي عن علي رضي الله عنه أنه بلوغ 75، وقيل بلوغ 80، وعن قتادة بلوغ 90، وجاء عن أنس مروي عنه أنه إذا بلغ 100 هذا هو أرذل العمر. وهذا تحديد بالسن، ومنهم من فسره بالوصف فقال: أرذل العمر الوصول إلى الهرم والخرف. الوصول إلى الهرم والخرف. والله عز وجل يقول في كتابه: والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. وفي الآية الأخرى: ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. فالنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله أن يرد إلى أرذل العمر، أن يرد إلى الهرم، أن يرد إلى الخرف، أن يرد إلى هذا السن الذي تذهب فيه الحواس، إلى هذا السن الذي ربما يحصل فيه اختلال العقل أو يذهب العقل، وهكذا ربما يعجز عن القيام بشؤونه الخاصة فيحتاج إلى نقل وإلى حمل وإلى أخذ وإلى تنظيف، وربما يتكلم معهم بالكلام السيء وهم لا يتحملون ولا يشعرون بما هو فيه، فربما كرهوه وتمنوا فراقه وينتظرون متى يموت، وإذا مات قالوا: جاءت العافية. والمقصود أنهم هم تعافوا من يعني القيام عليه والقيام بشؤونه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله أن يرد إلى أرذل العمر لما في ذلك من ضعف القوة وقلة الحفظ وقلة الفهم، ويصل الإنسان إلى سن ربما يتكلم بالكلام السيء ويسب ويشتم، وربما يذكر أشياء ما كان يذكرها من قبل. والمشكلة أن الذين حوله لا يشعرون أنه خرف إلا بعد ربما سنتين، ثلاث سنوات، أربع سنوات، ربما يدخلون معه في صياح. الزوجة ربما تدخل معه في مهاترات وتزعل وتغضب، تذهب عند أهلها، والرجل وصل إلى سن الخرف، صار يتعامل معهم تعاملا ما كانوا يعهدونه ولا كانوا يفهمونه. فما تدري إلا وقالوا نذهب به عند شخص يقرأ عليه، لعله مسحور، لعله ممسوس، لعله أصابته عين، وهو إنما أصابه الخرف. ويصير يحاسبهم في أشياء ما كان يحاسب عليها، ويتحسس من أشياء ما كان يتحسس منها، وتبدأ النفرة بينه وبين زوجته، بينه وبين إخوانه، بينه وبين أصهاره، بينه وبين أبنائه، تحصل فجوة بسبب هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله أن يرد إلى أرض العمر. وبعض فسر قول الله عز وجل ثم رددناه أسفل سافلين، قالوا أي الهرم والخرف، أنه يرد إلى هذا السن. فلهذا جدير بالمسلم أن يستعيذ بالله مما كان يستعيذ منه النبي صلى الله عليه وسلم، أن يرد إلى أرض العمر. فكما ذكر شراح الحديث أن الذي يرد إلى أرض العمر ينقلب إلى سن الطفولة ويصير ثقيلا على أهله ويريدون موته ويتمنون ذهابه، فإذا ما جاءهم خبر موته كأن جبلا انزاح من على رؤوسهم. بسبب ماذا؟ بسبب أن هذا أصيب بهذه الآفة، وهي أنه رد إلى أرض العمر. فحتى تخرج من هذه الدنيا وأهلك يحبونك وأبناؤك يرغبون فيك وأرحامك وجيرانك، فاستعذ بالله أن ترد إلى أرض العمر. والعلامة العثيمين رحمه الله أدخل في هذا الحديث ما يصاب به الشاب من الحوادث. فبعض الشباب والأقوياء والأشداء والأصحاء ربما يصاب بحادث، فهذا الحادث يتسبب في فقد عقله أو اختلاله أو ضعف قواه، فيحتاج إلى من يحمله، إلى من ينظفه، إلى من يغسله. قال يدخل في ضمن الحديث أعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر. ولكن لا يفهم من هذا أن الإنسان يتمنى الموت قبل أن يصل إلى هذا العمر، لا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنين أحدكم الموت، لا يتمنين أحدكم الموت. ولهذا ذكر الشوكاني رحمه الله في نهي الأوطار وفي غيره أن طول العمر مع قوة الحواس وبقاء العقل والصلاح والطاعة أن هذه تعتبر منا من الله عز وجل، وتعتبر كرامة. فأنت تستعيذ بالله عز وجل أن ترد إلى أرض العمر، من أجل إذا كبر سنك ورق عظمك يعينك الله عز وجل فيحفظ لك عقلك وقواك فتقوم بشؤونك حتى توسد في قبرك. وكم من علماء المسلمين من متع الله به وبلغ 70 و80 و90 و100 وهو لا يزال في حواسه، وهذا من إكرام الله عز وجل لهم. وقد يبتلى بعض العلماء بشيء من الخرف والاختلاط، وهذا ابتلاء من الله عز وجل. وحديث المختلط إذا كان الراوي عنه مما أخذ منه قبل الاختلاط، وكان المختلط قبل أن يختلط ممن يقبل حديثه، كان حديثه مقبولا. وإن كان هذا المختلط من أخذ عنه بعد الاختلاط فحديثه لا يقبل عنه، ومن أخذ عنه قبل وبعد ولم يميز فحديثه لا يقبل. ومن المختلطين من صانهم أهلوهم ومنعوهم من التحديث فبقي حديثهم صحيحا، مثل من؟ نعم، مثل من؟ لا، من يذكر؟ مثل عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي. فهذا أهله منعه من التحديث، كل من جاء يريد يطلب العلم منه قالوا الوالد افتقد عقله، فبقي حديثه صحيحا. وهكذا أيضا حجاج كذلك ممن اختلط ولم يضر اختلاطه. فالمقصود من هذا أن الإنسان قد يبتلى بذلك، وقد يكون الاختلاط فاحشا وقد يكون خفيفا. فالمسلم يدعو الله عز وجل ويستعيذ بالله أن يرد إلى أرض العمر. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن التأخر في العمر يعتبر خيرا للعبد، فأنت تستعيذ بالله أن ترد إلى أرض العمر مع الاستقامة والصلاح، ولا تتمنى الموت. فبعض ربما يسمع هذا يقول يسأل الله عز وجل أن يأخذه قبل أن يصل إلى سن كذا وكذا. لا، استعذ بالله مما استعاذ منه نبيك صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر، فقد تبلغ إلى 90 و100 وتكون في قواك وعلى حواسك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت إما محسنا فلعله أن يزداد، أن يزداد إحسانا وخيرا، وإما مسيئا فلعله أن يستعتب، كما جاء في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وجاء في صحيح مسلم عنه برابط: لا يتمنى أحدكم الموت فإن أحدكم إذا مات انقطع عمله، ولا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا، ولا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. فعمر المؤمن يزيده خيرا بإذن الله عز وجل. وفي حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه، والحديث في الصحيح المسند لشيخنا العلامة الوادعي رحمه الله، والحديث عند أحمد والترمذي، أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله سائل: أي الناس خير؟ فقال من طال عمره وحسن عمله. فإذا لا يفهم من هذا الدعاء أنك تتمنى الموت، لا، وإنما أنك تستعيذ بالله أن ترد إلى أرذل العمر، إلى هذه الأوصاف: الخرف، الهرم، فقد العقل، الاختلال في العقل، فقد الحواس والقوة والإدراك. هذا معناه، بحيث أن تكون متمتعا بعقلك وبحواسك. ومن أسباب بقائه حفظ دين الله عز وجل والقيام بشرعه، كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. فحفظ دين الله عز وجل من أسباب حفظ الله لك، حفظ شرع الله من أسباب حفظ الله لك. احفظ الله بمعنى المراقبة، أي راقب الله في أوامره بامتثالها، وفي نواهيه باجتنابها، وفي حدوده بالوقوف عندها. هذا معنى احفظ الله، بمعنى المراقبة لله عز وجل في شرعه وفي كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وذكر ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم عند شرح هذا الحديث أن أبا الطيب الطبري كان في سفينة، فلما وصلت إلى الشاطئ قفز وهو ابن 80 سنة، فتعجب الناس من قفزته وسألوه، فقال: هذه أعضاء حفظناها في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر. فإذا من أسباب حفظ الله لك وبقاء عقلك وقوتك أن تكون محافظا على شرعه، مبتعدا عن معصيته، مبتعدا عن الخطايا، خصوصا في السر وفي الباطن وفي الخلوة وعند بعد أنظار الناس عنك. فلا بد أن تكون محافظا على شرع الله عز وجل من أجل أن تكون محفوظا في عقلك، ومحفوظا في دينك، ومحفوظا في حواسك وفي جوارحك وأعضائك، فتخرج من هذه الدنيا وأنت على خير وعلى صلاح. وروي عن ابن عباس أن من أسباب حفظ الله عز وجل الإكثار من القرآن، من تلاوته. فهذا من أسباب حفظ العقل ودوام الصحة، وأن العبد على قدر ما يقرأ يحفظ الله عز وجل له قواه وعقله. فيا أيها المسلم، استعذ بالله عز وجل أن ترد إلى أرض العمر، كما كان نبيك صلى الله عليه وسلم يستعيد، وتسبب في أسباب حسن عملك وصلاح قلبك ودوام قوة جوارحك، حتى تخرج من هذه الدنيا وأهلك ومن إليك ومن يحبك يبقى على محبتك، وقد ازددت خيرا وصلاحا واستقامة وهدى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعنا وإياكم بقواتنا وبأسماعنا وبأبصارنا، ونستعيذ بالله أن نرد إلى أرذل العمر. يقول السائل: يحصل بين الحين والآخر مسابقة طرزان الأولاد، بحيث يشتري الولد الكوبون ب10 ريال ثم يعبيه بواسطة لواصق تأتي في الطرزان، وقد يجد وقد لا يجد، وإذا أكمل تعبئة الكوبون حصل على الجائزة. فما حكم ذلك؟ حكم هذا لا يجوز، لأنه يعتبر من الميسر، والميسر أن يكون الشخص بين الغنم والغرم. نعم، فهنا يشتري الكوبون هذا ب10 ريال، فبعضهم يقول 10 ريال سهلة، لكن لو بذلتها في هذا الباب تعتبر حراما، وما تحصلت عليه من هذا الطريق يعتبر حراما. ولهذا ينتبه للأولاد، أحيانا ربما أولادنا يخرجون ويشترون مثل ما يشتري الناس، فإذا لم تنتبه لهم وجدت معهم هذه الأشياء. فلذلك يكون الشخص ناصحا لأولاده متفقدا لهم يحذرهم من هذه الأشياء. يقول: انتشر الواتساب بين كثير من فتيات المسلمين واستفحل هذا الأمر وصار بين بعضهن مجموعات، فما نصيحتكم؟ والله الواتساب هذا ضياع، ضياع إلا من رحم الله، فيأخذ أوقاتا كثيرة. هذا الواتساب يأخذ أوقاتا كثيرة، وخصوصا عند النساء. ربما تأتي تريد غداءً والمرأة مشغولة، الصحون في المطبخ، الله يعين، قد جاءت الصراصير والحشرات، وهكذا مشغولة بالواتساب والمجموعات. فالذي ننصح به هو الإقبال على العلم، والآن كثير من النساء تستخدم هذا الواتساب في أمور أخرى، نسأل الله السلامة والعافية. فهي الحق أنها مشغلة، مشغلة حتى لطالب العلم، والله أنها مشغلة. وإنما الشخص يأخذ من ذلك يعني ما يحتاجه، وإن كان في جواب على بعض الأسئلة، ما تستطيع تجيب على كل الأسئلة، ما تستطيع. نعم، وبعض الناس يسأل ويناقش كأنه وجه لوجه، لماذا كذا، لماذا كذا، طيب ليش كذا وليش كذا. فإذا قلت له هذا الذي عندي، قال: أنا أريد أطلب العلم. أطلب العلم رحل، نحن في واتساب، نحن في واتساب، ما نحن في حلقة علم، في واتساب. هذا الجواب. قال: طيب بعضهم يقول والله هذا الذي عندي. جزاك الله خيرا، إن كفاك كفاك، إن ما كفاك انظر غيري. نعم، نحن في واتساب، لسنا في حلقة علم ولسنا في مجلس علم، فالأمور تقدر بقدرها. نعم، الواتساب يأخذ وقتا كثيرا على طالب العلم، وإنما يجعله للأمور المهمة، وهكذا التواصل إذا كان التواصل مع بعض أرحامه في خارج البلد يكون سهلا وميسرا لا بأس، ونحو ذلك في النصح والتوجيه والإرشاد لا بأس. أما المجموعات فأنتم تعرفون، أنا من قبل أنا أحذر من المجموعات، ولله الحمد الآن أكثر الدعاء كذلك صاروا يكتبون في الحالة: لا أرغب في المجموعات، لأنها مشغلة. يعني تدخل في المجموعة تأتيك رسائل 100 رسالة، 200 رسالة، 300 رسالة، ما تستطيع تمر على هذه الرسائل كلها، وبعضها نعم وبعضها لا، وأيوة وليش، هذه محسوبة رسالة، وربما تذكر مسائل وأنت مشترك في المجموعة فيستدل بوجودك. يقولون: لو كان هذا غلط لأنكره الشيخ فلان أو الداعي الفلاني، فهو معنا في المجموعة، والشيخ الفلاني والداعي الفلاني ما هو داعي، وكم يطلع وكم يقرأ وكم يستنكر. فنعم، فالنصيحة نصيحة لي ولمن يسمع أن نقبل على العلم، وهذا الواتساب يعني نجعله عند الحاجة. الآن نحن بلا مجموعات، ربما تأتينا الأسئلة بالكم، وبعضهم يزعل ليش ما تجيب، يزعل ليش ما تجيب. نحن مشغولون يا أخي، بينما إذا وجدنا فراغا أحيانا تكتب يحصل لك شيء من الفتور تستلقي، وأنت مستلقي تجيب على بعض الأسئلة باختصار، وبعضهم يريد الأدلة، وجزاك الله خير لو سمحت يعني بالتفصيل. صعب يا أخي، صعب بالتفصيل، ما نستطيع. يجوز لا يجوز، تريد علما اذهب لحلقات العلم، تريد علما استمع الأشرطة دروس العلماء ومجالس العلماء. أما في الواتساب هذا يعني مخارجة، سريع الدرك، نعطيك جوابا سريعا وأنت بعد ذلك ابحث عما تريد. يقول جاء في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله رضيت بالله ربا محمد رسوله بالإسلام دينا غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم، هذا في صحيح مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. تقول: متى يأتي الإنسان بهذا الدعاء؟ إذا قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، تقول أشهد أن لا إله إلا الله، تضيف هذه وحده لا شريك له. بعد الشهادتين تأتي بها، بعد الشهادتين وليس بعد الفراغ من الأذان، بعد الشهادتين الانتهاء من شهادة أن محمد رسول الله تقول رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا بالإسلام دينا. يقول دعاء لبس الثوب: الحمد لله الذي كساني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة. هل هذا خاص بالثوب الجديد؟ الذي أعرف أن هذا الحديث لم يثبت، والإنسان يديم الحمد لله عز وجل. والله إننا نعيش في غفلة، نحن نتقلب في نعم في المطعم وفي المشرب، وقليل من يستشعر، قليل من يستشعر النعم التي يعيش فيها، فينبغي استشعار النعم. وهكذا أن تعلم أبنائك وأهلك استشعار النعم التي تعيش فيها وتتقلب فيها، أن تستشعر النعم. يقول السائل: إذا أذن المؤذن يوم الجمعة قبل دخول الوقت ماذا يترتب على هذا الفعل؟ إذا كان الأذان ليوم الجمعة قبل دخول الوقت، هذه مسألة خلافية، فمن أهل العلم من يقول أذان الجمعة يعني عند وقت طلوع الخطيب، من أهل العلم من ذهب إلى أنه يكون قبل الوقت، واستدلوا بما جاء في حديث سلم الأكوع أنهم كانوا ينصرفون وليس للحيطان ظل يستظلون بها. وهكذا في نحو جاء من حديث سعد أو سالم بن سعد رضي الله عنهما. ومن أهل العلم من قال لا، وإنما المعنى أنهم كانوا يؤذنون للجمعة في أول وقته، والخطبة كانت خطبة قصيرة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب آيات مباركات من القرآن كما في حديث جابر بن سمرة في صحيح مسلم، وكانت خطبته قصدا عليه الصلاة والسلام. قالوا فهذا معناه، فهو ما سيخرج من الجمعة إلا والحيطان ليس لها ظل يستظل بها، لأن الأذان كان في أول الوقت، والخطبة كانت قصيرة، والصلاة يعني وإن طول قرأ بسورة الجمعة وسورة المنافقون إلا أنها لا تزال قصيرة، فيخرجون ولا يزال الوقت باقيا. هذا أصح ما قيل في هذه المسألة والله أعلم. وأما بالنسبة للأذان في غير الوقت في غير صلاة الجمعة، الأذان باطل لا يجب أن يعاد، الأذان باطل ويجب أن يعاد. بل لو ابتدأ بالتكبير قال الله أكبر الله أكبر ثم دخل الوقت، فلا بد يعيد الأذان. فإن أخبر وهو لا يزال في الأذان، إن أخبر وهو لا يزال في الأذان أتى بالتكبيرتين الأولى، قيل لو لم يدخل الوقت ثم دخل الوقت، فيلغي التكبيرتين ويكبر مرة أخرى أربعا ويواصل في أذانه. نعم،
نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم.